يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتحها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك؟
أترى،
عندي
أترى. نعم،
أترى،
لا، مر علينا أترى، وهي أترى صح.
فقلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه.
لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، لأن النساء يسمعن الموعظة. نعم. 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 أي نعم. إذا أمكن يبقى على الصف الأول لا بأس. إذا أمكن لا بأس. يصلي في إلى سارية ثم يدخل. ما يبقى. ما دام ذاك الصف الأول لك. على إيش؟ ماذا أقول؟ ايش؟ من القائل هذا؟ هذا فتح ذا؟ لا ما هو مرشد. اين لا؟ اين لا؟ اقرا اقرا اسمها.
قوله:
اترى
بظن فاهكذا في اليونينيه فضبط البرغاضي في فتحها.
الشارع إذا ما ابن حجر
النص أقرأ كلام ابن حجر
إيه ما قلت علينا ترى مرت علينا في باب الخروج للمصلى بعيد منه، باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب، وهو أثر قلت العطاء أثر حقا على الإمام. أنا في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن، الباب الذي ذكرت لكم في باب المشي والركوب إلى البيت. في آخر حديث منه
قال: قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟
نعم أترى. تساعد وأجب ما حصل الأول
ما
ذكر ضبطها؟
لا.
على كل حال أنا صححت نسختي أثرها. إيش؟ في الباب الأول ده بالمشي والركوب. ها؟ أنا ما أرد من عندي الأبواب. وش الباب اللي عندي؟
قال الباب
مو هذا الإمام؟
أبو الباب.
أي. وش يقول؟ لذلك المسعود؟ خلاص مشي.
أمشي.
عليك الصواب ترى بالفتح.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، قال ابن دريد وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أأنتن على ذلك؟ قالت: امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
قال عبد الرزاق:
الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
في هذا الحديث دليل على أن الخطبة خطبة العيد كانت بعد الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وفي أيضا دليل على أن الإنسان يجلس الناس إذا خاف أن يقوموا وينفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم لما انتهى من الخطبة، جلسهم لئلا ينفروا ويقوموا ويحصل بذلك اللغط والفوضى. وفي أيضا أن الرسول عليه أنه يجوز للإنسان إذا كان هناك حاجة أن يتخطى الرقاب ويشق الناس، كالإمام مثلا يتقدم إلى المكان صلاته، وكذلك لو أراد أن يتكلم مع أحد لمصلحة عامة فلا بأس، لأنه يقول: أقبل يشقهم حتى جاء النساء. وفيه تذكير النساء بالبيعة التي قال الله عنها: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره. وفي أيضا تقرير هذه البيعة على النساء يقول: أنتن على ذلك. وفيه جواز فداء الأب، أن يكون الأب والأم فداء لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الظاهر أن بلال رضي الله عنه قال: لكن فداء أبي وأمي، لأنهما لم يكونا مسلمين. لو ترجع إلى الفتح الأول والثاني،
نعم
نعم.
أقرأ من أول حديث الشيخ.
الشيخ فوائد من هذا الفتح الأخير ولا الأول؟ هذا الفتح الأخير ولا الأول؟
الأول هذا.
طيب أقرأ.
قد تقدم الكلام على قوله فلما فرغ نزل، وأنه يشعر بأنه كان على موضع عال، وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه كما يتوكأ على قوس أو عصا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكان خطبته للرجال أشار إليهم بيده ألا يذهبوا. وفيه دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء أيضا لينتفعوا بسماعها وفعلها كما تنتفع النساء. وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا. وقال النخعي يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهم، وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. فروى عطاء عن عبد الله بن السائب أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء. وقال أبو داود ويروى مرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عباس الدوري عن ابن معين أنه قال وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا. وكذا قال أبو زرعة المرسل هو الصحيح. وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل، وكان عطاء يقول به ويقول إن شاء فليذهب. قال أحمد لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب، ولم يرخص في الانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة، والله أعلم. واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد على روايتين عنه. وروى وكيع بإسناده عن ابن عباس أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة والفطر والأضحى والاستسقاء والإمام يخطب، وكرهه الحسن وعطاء. وقال مالك من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وكذلك مذهبه في من حضر من النساء العيدين فلا ينصرف إلا بانصراف الإمام، ذكره في تهذيب المدونة. ومذهب الشافعي من أصحابنا كقول عطاء أن استماع الخطبة مستحب غير لازم، وظاهره أنه يجوز للرجال كلهم الانصراف وتعطيل الخطبة لأنها مستحبة غير واجبة. وقد رأيت كلام أحمد مصرحا بخلاف ذلك. وفي حديث ابن عباس أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة. وفي اكتفائه صلى الله عليه وسلم بإجابة امرأة واحدة بعد قوله للنساء أأنتن على ذلك دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف إذا سمع الباقون وسكتوا عن الإنكار. وقوله لا يدري حسن من هي، حسن هو ابن مسلم صاحب طاووس. وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث لا يدرى حينئذ من هي. وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين إن رواية البخاري هي الصحيحة. وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري الفتخ بالخواتيم العظام، وقيل الفتخة حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص، وقيل إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء، وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة، ويفرق بين مفردها وجمعها.
ويفرق
عندي
نشوف. ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث كأسماء الجنس كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام، ومنه فتخة وفتخ، وتجمع فتخة على فتخات وفتوخ أيضا. وفي الحديث التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وين يأتي؟ ما ذكر في الحاشية؟
ما ذكر. نشوفها الفتحة الثانية.
ايه شوفها الفتحة الثانية. احيانا يقول المؤلف يأتي لأنه لم يحضر استيعاب المسألة فيؤخرها، واحيانا يقول الكلام على الحديث فيؤخرها ايضا، فالله أعلم.
نعم
نعم.
قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي.
أقول هذا غريب، إنها عظام، خواتيم عظام وتلبس في أصابع الرجل، في صعوبة، أليس كذلك؟ لا سيما لبست في كل الأصابع. نعم لو لبست في أصبع واحد كالإبهام يمكن يكون سهل. نعم خلقين في الساق، هذا يقول في الأصابع. نعم.
ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي. وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا خصوص لها. فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم فقط. ثم قال: وملاطفة العامل
بس
فقط.
ها؟
فقط.
أيها أقول ما ولا ذكريات.
نعم. وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه.
لو على كل حال إذا ثبت أن أبو بلال ليس مسلمين فالأمر ظاهر، لكن إذا كان مسلمين ففي نفس الشيء. من يحقق لنا هذا؟ علي؟ طيب. ها؟ إيش؟ عندي إيش؟
نشوف أي شيء.
طيب. كيف؟
ليس يحقق هذه المسألة.
أي أقدر نجيبها، مهم مهم مشكلة. عندك اختبار؟ عندك اختبار؟
طيب. قال قوله: لكنا بضم الكاف وتشديد النون، لأنه خطاب للنساء، فإذا وقع لفظ هلم متعديا تدخل عليه اللام، يقال هلم لك هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف هلم لكما هلم لكن. قوله فداء: إذا كسر الفاء إذا كسر الفاء يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور. والفداء فكاك الأسير، يقال فداه يفديه فداء، وفدا وفاداه يفاديه مفاداه، إذا أعطى فداءه وأنقذه، وفداه بنفسه، وفداه إذا قال له جعلت فداك. وقيل المفاداه أن يفتك الأسير بأسير مثله.
يفتك.
أن يفتك أن يفتك الأسير بأسير مثله. وقوله فداء مرفوع لأنه خبر لقوله أبي وأمي عطف عليه، والتقدير أبي والتقدير أبي وأمي مفدا لكن، قوله فيلقين.
الفوائد.
الفوائد. الفوائد قال ووعظهن فهو خاص به عند العلماء لأنه أب لهن، وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء، وفيه جواز التفريع بالأب والأم.
خلاص. إذن ابن رجب هم كمل كم شرح البخاري؟
لا ما كمل.
نعم. ما بقى علينا إلا أبواء بلال إذا كان كفر إنسان الأشكال. نعم. إيش؟ علي بن محمد بن نور سنة أو محمد نور مركب.
علي بن محمد نور.
بن محمد نور.
باب إذا لم يكن لهن جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت يا رسول الله.
كلمى يعني جرحى، لكنهن لا يشتركن في القتال، إنما يخدمن الرجال فيما يحتاج إلى الخدمة فيه، لأن الرجال مشتغلون في القتال، فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه. نعم.
فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقل ما ذكرت النبي نعم
وقل ما ذكرت.
عندي كسر التاء.
ذكرت النبي.
وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قالت
ليخرج العواتق.
قالت ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور.
إذن الأولى نص الأول قال
سم
ليخرج العواتق.
قال ليخرج العواتق ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض، ويعتذر الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
في هذا الحديث قد يستدل على أنه يجوز للمرأة أن تمرض الرجل بقولها كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة أي المجروحين، فيقال نعم لا بأس، لكن بشرط الضرورة. إذا لم يوجد ممرض للرجال فنعم لا بأس أن تمرض المرأة، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام. نأخذ هذا من الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية أن ما كان سببا للفتنة فإنه محرم ممنوع، وعلى هذا فيختار أن تكون المولدة إذا دعت حاجة إليها من كبار السن اللاتي لا يخشى منهن الفتنة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد للمرأة إذا خرجت إلى السوق أن يكون لها جلباب، والجلباب بمنزلة العباءة، وأنها لا تخرج بثياب البيت التي تصف حجم المرأة كتفيها ورقبتها وخصرها وما أشبه ذلك. وفي أيضا الحث على العارية، لا سيما فيما يكون سببا فيما يكون عونا على الخير، يقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وفي أيضا من الفوائد أن المرأة حائض تشهد مجالس الذكر وأماكن العبادة، إلا أنها لا تمكث في المسجد، بدليل قوله يعتزل الحيض المصلى، لكن حضور مجالس الذكر كما لو كان ذلك في معهد أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك لا بأس به. نعم.
باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
استدل العلماء بهذا على أن مصلى العيد مسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحكام المسجد. وأما المصلى الذي ليس مسجدا كالمصلى الذي يكون في المدارس أو في أماكن العمل فإنه ليس بمسجد، فيجوز الحائض أن تمكث فيه. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن ابن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
أو كان ينحر أو يذبح، الظاهر أنه شق من الراو، ويجوز أن تكون بمعنى الواو، يعني كان ينحر ويذبح، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، يعني الترجمة باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وإنما كان هذا هو المشروع لسببين: السبب الأول لإظهار الشعيرة، هذه الشعيرة العظيمة، فإن البن من شعائر الله والذبح من شعائر الله، فكونها تكون في المصلى أظهر الشعيرة. والثاني من أجل أن تقسم لحومها على الفقراء صدقة وعلى الأغنياء هدية. وهل يشرع لغير الإمام ذلك؟ الجواب نعم، يشرع حتى لغير الإمام أن يذبحوا في المصلى. وهل المراد في المصلى ما حوله أو في المصلى نفسه الذي هو مكان الصلاة؟ المراد الأول، أي ما حول المصلى، لأن المصلى مسجد لا يجوز أن تسفك به الدماء لأنها تلوثه وتنجسه. وهذه السنة هجرت من أزمنة بعيدة، لم نعهدها ولم يعهدها ولم تنقل عن آبائنا وأجدادنا، هجرت من زمان، ومع ذلك هي من السنة. نعم.
باب
نعم صلى العيد. نعم. اي نعم، يصلى فيه ركعتان تحية المسجد. اي نعم، ذكرنا هذا سابقا، لو ترجع الشريط لان بحثنا فيه بحثا جيدا. نعم. نعم.
ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نخطب، فمن اراد ان يجلس فليجلس،
هذا حديث كما رأيت اختلف العلماء هل هو موصول أو غير موصول أو منقطع، والظاهر والله أعلم أنه لكونه مرسلا أصح. ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أن الخطبة واجبة ويجب استماعها والحضور إليها. وإذا قلنا بجواز الانصراف والإمام يخطب فانصرف الناس كلهم، مشكلة، ما يبقى للخطبة فائدة. إذا نحول الإمام من المنبر ويمشي، أو يمشي من مكانه إذا لم يكن هناك منبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام هكذا عندي بالشكل،
بس أعدها ما أقول شيء، أعدها ونشوف.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
صحيح.
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ونحن الآن نذكركم بمسألة: إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل، فماذا تكون صلاته؟
نفلاً،
تكون نافلة. وإذا ذبح أضحيته قبل الصلاة تكون
صدقة
شاة لحم، يعني أنها أنك حر فيها، باع اللحم تصدق به أهله، ليست فيه. والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت، والأضحية مشروعة بعد الوقت، ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية. وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقولهم إن الإنسان إذا صلى يظن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه لم يدخل فصلاته نفل، قد يقول قائل: لا، صلاته باطلة. فيقال: الفرق هو هذا، أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل، والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة. نعم.
حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها.
الشاهد من هذا الحديث والذي قبله واضح، أن الرجل تكلم والإمام يخطب ورد عليه الخطيب، وهذا لا بأس به حتى في خطبة الجمعة. لا تجزي عن أحد بعد، كما قد وصل، لا تجزي عن أحد بعد.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
قوله فليذبح أخرى مكانها يفيد بأنه لا بد أن تكون الثانية مثل الأولى، فلا تكون أنقص منها، مع أنه لو عينها ابتداء لجاز أقل ما يزد، لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما على مثل ما عين. وفي قول عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله تري على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح، وأنها تكفي النية. والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط، لا تحل الذبيحة بدونها، حتى لو تركها الإنسان ناسيا فإن الذبيحة لا تحل، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أي أكلكم لفسق. وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول بلى، وليس على الذابح إثم لأنه ذبح ناسئ للتسمية، لكن الآكل ما عذره، لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء؟
لا،
لدخوله في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن لدينا فعله فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناس، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا عذر له. وهذا الذي ذكرته هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد روي أيضا عن بعض السلف ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النسيان فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله، فإن الصواب أن الخلاف مشهور من قديم.
باب من
وفي قوله فليذبح بسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال، وهذه مر علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر؟
أقرأ
لقوله فليذبح بسم الله. بعضهم يقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقول ابتدائي، بعضهم يقول قراءتي، والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تفعله. نعم.
باب من خالف.
نعم سؤال.
هو أن أردنا أن يرى أن النسيان لا يضر، ثم قدم الذبيحة وأخذ يرى أنه لا تجزي أنه شر، هل يأكل معه؟ لا لا
من اللي يأكل معه؟
الذي يرى أنه شر.
لا لا يجوز، لا يجوز أن يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخت فيه.
الفرق بين مثلا اللحم والإبل؟
الفرق ظاهر، لأن اللحم والإبل ما باشر النجاسة ولا باشر الحرام، لكن هذا الآن يعتقد أن هذا الطعام حرام عليه، لكنه حلال لصاحبه، حرام عليه وهو حلال لصاحبه. إيه لكن أنا الصلاة أرى إنه ما أكل، أنا لم أكل وهو قد أكل، وهو يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، فصلاته عندي صحيح، لكن صلاتي أنا إن كنت قد أكلت فهي حرام، يعني لا أصلي يعني ينتقض الوضوء، وإن لم أكل فأنا على 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 طهارة. ولهذا لا أمنع الرجل الذي يأكل متروك التسمية، لا أمنع يأكل هنيئا مريئا، لكن أنا لا أكل كما كالدخان، إذا كان شخص يرى أنه حرام وأنا أرى أنه حلال، نعم أنا أرى أنه حرام وهو يرى أنه حلال، هل يجوز أن أكل أنا أشرب دخان لأن ذاك أعتقد أنه حرام حلال؟ هي نفس الشيء. نعم إيش؟ أنهي لا بينه فرق، بينه فرق عظيم، لأن مسألة الصلاة فعل الآخر، وهذا فعلي أنا. إذا كنت أريد أن آكل من هذا الشيء فهو فعلي أنا. نعم مختصر مختصر. استمع.
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح.
هذا أيضا من السنة أنه في يوم العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف الحكمة. نقول الحكمة في هذا أنه إيش عجيب، أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، وعد بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعة وقال ينبغي في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، وعد بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس بجامع أن الكل صلاة، وقال إذا خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق، وعد بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لها، فلو خرج لعيادة المريض أو تشييع جنازة فالأفضل أن يخالف الطريق. وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة غير صحيحة، يفسدها أن هذه الأشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها، كان يخرج إلى الجمعة ويخرج في الجنازة ويعود المريض، ولم ينقل عنه أنه كان يخالف الطريق. وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه. فالصواب أن المخالفة إنما هي في صلاة العيد فقط، كما أن صلاة العيد اختصت بأن تكون في الصحراء. وبناء على هذا نقول إن الحكمة والله أعلم إظهار الشعيرة في جميع طرق البلد، هذه هي الحكمة. وبعضهم قال الحكمة نشل له الطريقان، ولكن هذه حكمة غير حكيمة، لأن الطريق يشهد للإنسان بما عمل عددا وكيفية مهيئة، فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بإيش بذهابه وإيابه. بعضهم يقول لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى وناس محتاجون غير الطريق الأول، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
إيش قوله وحديث جابر أصح؟ ما هو الحديث الذي أشار إليه؟
حديث جابر صح. قوله وحديث جابر أصح، هو الكلام اللي ما بعده متعلقا به لو نقرأه نسيان، أي تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبا محمد المؤدب، وقد مر في باب الوضوء مرتين، ومتابعته إياه في روايته عن حليف عن سعيد المذكور عن أبي هريرة، هكذا وقع عند الجمهور. رواه البخاري من طريق الفرضي، ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري، لأن قوله وحديث جابر أصح ينافي قوله تابعه، لأن المتابعة تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأصحية؟ لأن قوله أصح أفعل التفضيل، فيقتضي زيادة على المفضل عليه، ويزول الإشكال بأحد الوجهين، أحدهما بما ذكره أبو علي.